أعوذ بالله العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأعلى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. هذه السورة سورة الأعلى، وهي السورة 87 من كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، سورة من السور المكية، آياتها 19 آية اتفاقا، وهي سورة عظيمة من كتاب الله سبحانه كغيرها من السور. تعد هذه السورة الثامنة في ترتيب النزول، أو السابعة في ترتيب النزول على النبي صلوات الله وسلامه عليه. يعني أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة اقرأ، بعد ذلك نزلت سورة المزمل وسورة المدثر، وبعد ذلك أو قبلهما سورة نون على خلاف ذلك، ثم سورة تبت، سورة التكوير، سورة سبح اسم ربك الأعلى، أيضا على خلاف في سورة الفاتحة، هل سورة الفاتحة بعد المدثر فيكون الترتيب اقرأ وبعدين نون وبعد مزمل المدثر بعد ذلك الفاتحة، ولا بعد المدثر تبت وبعدها التكوير وسبح. على كل هذه السورة تكون من أوائل ما نزل على النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة في صلاة الجمعة، يقرأها في صلاة العيد، يقرأها عليه الصلاة والسلام، كذلك في الوتر، في صلاة أو ركعات الوتر، فالثلاث ركعات الأخيرة من وتر صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى منهن بسبح اسم ربك الأعلى، مواظبا على ذلك عليه الصلاة والسلام. هنا لمزية بقى لهذه السورة، كل النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة يختم بها صلى الله عليه وسلم الصلاة في الوتر، فيقرأ سبح اسم ربك الأعلى، وهو يقرأ قل يا أيها الكافرون، يقرأ قل هو الله أحد، ومع المعوذتين أحيانا ومعها وأحيانا وحدها. وهنا دليل على مزية لهذه السورة، سورة سبح اسم ربك الأعلى. السورة واضح من يعني قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها إن فيها تذكرة، تذكرة بأشياء، تذكرة بأسماء الله وصفاته سبحانه، تذكرة بما يكون في يوم القيامة، تذكرة بالموعظة التي لا بد أن يتعظ بها المؤمنون، وأن الله وعظهم بما كان قبل ذلك في صحف إبراهيم وموسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأن الذي ينتفع بالموعظة الذي يخشى الله سبحانه وتبارك وتعالى، سيتجنب الانتفاع بها الأشقى الذي يصلي الله عز وجل النار الكبرى والعياذ بالله. بدأ السورة بقوله سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى. أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك أمر المؤمنين وأمر كل من يقرأ ذلك: سبح اسم ربك الأعلى. فإذا أمر لابد من الجواب، لذلك استحب العلماء أن الإنسان إذا سمع سبح اسم ربك الأعلى أو قرأها أن يقول سبحان ربي الأعلى، استجابة لأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. سبح فعل أمر، والمعنى نزه، قدس الله سبحانه وتبارك وتعالى عن أن يشبهه شيء أو أن يناله شيء أو أن يماثله شيء، فهو الأعلى سبحانه فوق كل شيء، قاهر بكل شيء، له علو الذات، له علو الشأن، له علو القهر سبحانه وتبارك وتعالى، فهو الأعلى سبحانه وتبارك وتعالى. حين تقول هذا عالي وهذا أعلى، هذا الأعلى يبقى اللي ما فيش فوق علو، الأعلى حين تضع الألف واللام في أولها معناه أنه لا شيء فوقه بعد ذلك، لكن يجوز أن تقول هذا عالي فيكون غيره فوقه أو أعلى منه، يقولك هذا أعلى من فلان فقد يكون فوقهما من هو أعلى منه، لكن إذا قلت الأعلى انتهيت إلى ذلك، فالله الأعلى سبحانه وتبارك وتعالى، لا شيء فوقه سبحانه وتبارك وتعالى. سبح نزهه، نزه ربك سبحانه، سبح اسم ربك الأعلى. الاسم، اسم الله عز وجل، الاسم له الأسماء الحسنى كما ذكر سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه، وحذرنا أن نلحد في أسماء، وأخبر أن الكفار يفعلون ذلك، فأمر المؤمنين أن يدعوا ربهم بأسمائه الحسنى، فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذاروا الذين يلحدون في أسماء. يبقى هنا ادعوا ربك سبحانه بأسماء الحسنى، وابتعد واترك هؤلاء الذين يلحدون. يلحدون بمعنى انه يزيغ ويميل، يقوموا يسموا الآلهة بتاعتهم على ما يحرفونه من أسماء الله سبحانه، فيقولون الله ويقولون اللات. اللات حرفوا الله إلى اللات وسموا اللات. الله العزيز سبحانه سموا العزة، فإذا بهم يقلبون ويحرفون. الله المنان سبحانه مناع عندهم من آلهتهم أصلاً، فيحرفون أسماء الله سبحانه. فربنا يقول ابتعد عن هؤلاء وسبح اسم ربك، فهنا مقصود ذكر الاسم بمعنى سبح ربك سبحانه، وسبح نزه أسماءه أن تحرفها، أن تزيغ عنها، أن تشبه بربك سبحانه غيره في أسمائه وصفاته سبحانه تبارك وتعالى. سبح اسم ربك الأعلى، والرب الخالق سبحانه المدبر للكون الأعلى الذي ليس شيء أعلى منه. وذكرنا إن في القرآن 11 سورة من الصور اللي بيبقى فيها الإملات في آخرها للعلماء، هم يملها حمزة والكسائي وخلف، أو في فواصل الآيات جميعا اللي فيها زي سورة طه وسورة النجم سبح اسم ربك الأعلى وغيرها من الصور ذكرنا قبل ذلك. فهذه واحدة من هذه الصور 11 اللي حيقرى الفواصل بتاعتها في نهايتها، يميلها حمزة والكسائي وخلف ويقللها ورش أو الأزرق عن ورش، يقللها وجها واحدة في الفواصل بتاعتها. وأبو عمرو له وجهان، وجه الإماء التقليل ووجه الفتح في جميع هذه الفواصل اللي في سبح اسم ربك الأعلى. يبقى اللي حيقول يقول سبح اسم ربك الأعلى، اللي حيقلل أعلى. أبو عمرو له الوجهين في كل الآيات اللي أو الفواصل اللي في السورة. سبح اسم ربك الأعلى الذي، فلما ذكر الرب ذكر للرب أفعاله سبحانه وتبارك وتعالى. وذكرنا قبل ذلك الفرق بين الإله والرب. الإله بمعنى يؤله، بمعنى يعبد سبحانه وتبارك وتعالى، الإله المعبود. الرب بمعنى الذي يربي، الذي يفعل سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى مقتضى أنه إله أفعال تتوجه من الخلق إليه. ربنا إله يعني يعبد، الأفعال هم من عباده يعبدونه. هو رب سبحانه، هو الذي يفعل، يفعل أشياء لا يقدر غيره على مثلها. الله الرب الخالق الرازق البارئ الذي يدبر الكون، الذي يحيي الذي يميت. إذا ذكر الرب سيذكر أفعالا له هو سبحانه، إذا ذكر الإله بمقتضى أفعال من الخلق له سبحانه تبارك وتعالى توحده ويعبدونه بها. يبقى هنا قال سبح اسم ربك الرب. يعمل ايه الرب؟ فذكر لنا بعضا من افعاله العظيمه ومن نعمه العظيمه سبحانه. الذي خلق فسوى، خلق العباد بمعنى اوجدهم من عدم الى وجود، اعطاهم خلقتهم، اعطاهم الخلق الذي هم عليه. يبقى الله سبحانه الذي خلق أوجد من عدم وسوى هذا الذي أوجده فأعطاه أشكالا سبحانه وتبارك وتعالى، فجعل هذا إنسانا، هذا حيوانا، هذا ذكرا، ذلك أنثى، جعل ذلك جمادا، ذلك نباتا، ذلك أنواع. فهنا سوى الأشياء، جعل لها ما يميزها عن غيرها. كذلك سوى الإنسان، جعله مستوية، جعل له إذا كان جانبين، جانب شمال وجانب يمين، هذا يشبه هذا، وإن كان اختلفان في الموضع، إذا جعل له عضوين، جعل هذا شكل العين دي زي العين دي، الأسنان يكون فيها أشياء متشابهة، اليدين، الرجلين. هنا يسوي الخلق سبحانه، يعطيه الخلق بالسوى مستوية. يبقى السواء بمعنى انتصاب القامة، استواء بمعنى تسوية أشياء ما فيش فيها خلاف بينها، كلها أشياء معجزة الإنسان حين ينظر إليها يستدل بها على أن الخالق الله سبحانه وتبارك وتعالى. الذي خلق فسوى، يبقى أوجد الأشياء وسواها على ما يشاء. والذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى. سبحانه وتبارك وتعالى الذي قدر، قراءة الجمهور بالتشديد فيها قدر من التقدير تقدير، وقرأها الكسائي والذي قدر، والذي قدر فهدى، فهي من التقدير على التخفيف، وهي أيضا من القدرة، القدرة قدر على كل شيء سبحانه، قهر كل شيء وغلب كل شيء. فالله الذي قدر يبقى يقدر الأشياء، أعطاها مقاديرها على ما تستحقه مما يعلمه الله سبحانه وتبارك وتعالى، وقدر عليه، مش خلق الإنسان وقدره بعدين مش قادر على هذا، لا لا، قدر فأوجد على ما قدر سبحانه تبارك وتعالى، وقدر على هذا الخلق سبحانه تبارك وتعالى، فهو الذي يحييه، الذي يقدره على ما يفعله، وهو الذي يميته ويرجعه إليه سبحانه. والذي قدر، قدر أشياء، والتقدير بمعنى التخطيط، التخطيط للأشياء. يبقى هنا الله قدر أشياء، يبقى في علم الغيب سيكون كذا ويكون كذا ويكون، هذا تقدير في علم الغيب. وبعدين أوجد هذه الأشياء وهداها إلى ما قدره سبحانه وتبارك وتعالى، فهدى الأشياء، هذا إنسان، هذا ذكر، وهذه أنثى، هداه الله سبحانه وتبارك وتعالى لما يشاء من الأمور الطبيعية، من أمور الحياة، كيف يأكل، كيف يشرب، الجنين في بطن أمه هداه الله عز وجل كيف يعيش في بطن أمه، كيف يتحرك في بطن أمه، كيف يعيش على الحالة اللي هو متكتف فيها ويبقى هي دي أفضل الحالات بالنسبة إليه. فإذا اكتمل خلقه في بطن أم وحان موعد الخروج، كيف يخرج من بطن هذه الأم إلى خارجها؟ في بطن أم يعيش وهو محطوط في سائل، لو انه في خارج الحياه ما قدرش الانسان يعيش بهذا السائل، الانسان لو خد انسان غطاسه في الميه يغرق ويموت، في بطن امه هو غرقان في هذا السائل اللي بداخله، هنا عايش هنا ميت. الذي قدره الله سبحانه تبارك وتعالى، قدر وهدى، هدى كل مخلوق كيف يصنع في الحاله التي هو فيها، وهو في بطن أمه وهو طفل صغير، كيف يطلب يأكل ويشرب، الرضيع إزاي يطلب بالصراخ الذي يلهمه الله عز وجل، عايز يشرب، عايز يأكل، عايز يغير هدومه وهو صبي صغير، هداه الله بصراخه أنه يطلب الأشياء، بضحكه أنه يحبه من حوله، بأفعاله أن يهدي الله في كل مرحلة سنية ما يحتاج إليه. هذا في الإنسان، وقس على ذلك في الحيوان وفي النبات وفي غير كل شيء، هداه الله عز وجل كيف يعيش. النبتة حين تكون بذرة وتأتي بداخل الأرض، الله سبحانه وتبارك وتعالى بقدرته أخرج منها جذرها، هذا الجذر اللي بداخل الأرض كيف يمص هذا الماء ويطلعه، الساقط له الفوق يطلع للفروع، يطلع للأوراق، يطلع للثمرة، عشان تبقى الثمرة حلوة. لو انك اكلت الساق بتاعها لقيتها مرة، لو اكلت الجذر ما تستسيغوش تاكل الثمرة. هنا هذا الخلاف اللي في هذه الشجرة كلها، من تحت فيها شيء فوق شيء اخر، الثمار شيء، هذا الذي قدره الله سبحانه وتبارك وتعالى، اعطاه الخلق الذي لابد وان يكون عليه، هذا حل وهذا مر وهذا ملح وهذا عذب وهذا وهذا، كل شيء بقضائه وقدرته سبحانه، ويهدي كل شيء الى ان يكون على ما يريده الله سبحانه تبارك وتعالى. الذي هدى بمعنى دل على الخير، دل على طريق السعادة ودل على طريق الشقاوة. والذي قدر فهدى سبحانه تبارك وتعالى إلى ما سبق في علمه، هذا مشى إلى هذا الطريق وهذا إلى مشى في هذا الطريق على ما كان في علم الله سبحانه وتقديره. يبقى قدر كل شيء سبحانه فكان على وفق تقديره، وهدى كل شيء كيف يكون لغاية ما يرجع إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. والذي أخرج المرعى، أخرج المرعى قدرة الله العظيمة فائقة سبحانه تبارك وتعالى، أخرج النبات، أخرج النبات، وكلنا نقرأ هذه السورة ويمكن يغيب عنا بعض معانيها، المعاني تكون صعبة شوية يغيب عنا يمكن ننساها، فلابد أن نتذكر، نحن نقرأها في كل ليلة في صلاة الوتر نقرأها، يبقى لابد نفهم ما الذي نقرأه حتى نخشع لله سبحانه. وكلما تدبر الإنسان وفهم ما يقرأه من القرآن كلما ازداد قربا من الله سبحانه، لأنه يزداد بذلك خشوع. الله الذي قدر فهدى، فحين تعرف أن الله يقدر وأن الله يقدر على كل شيء، وأن الله الذي يهدي سبحانه ويوفق كل مخلوق لما ينتفع به، ثم تطلب من الله عز وجل الهداية وأنت تقرأ في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم في كل يوم وليلة، تقرأها في كل ركعة من ركعات صلاتك، تطلب من الله الهدى. الذي أخرج المرعى سبحانه وتبارك وتعالى، آية من آياته، أخرج المرعى بمعنى الكلى، أخرج النبات، أشياء أنت ما زرعتهاش، ينزل المطر على أرض جدة وبعدين يطلع منها النبات، جي منين هذا النبات؟ الله أوجده بداخلها. أخرج أشياء أنت بذرتها وأخرجها الله سبحانه وتبارك وتعالى، المرعى النبات الأخضر، الكلى والعشب أخرجه الله سبحانه، لست أنت الذي أخرجته وإنما الله. ولذلك يقول أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ من اللي الإنسان نقول تجوزا هذا مزارع، هذا مزارع فلان، هذا الزارع اللي بيزرع الأرض بتاعته، ولكن حقيقة هذا الإنسان عمل إيه؟ رمى البذور في الأرض، حرس الأرض واستنى أن يخرجها الله. الذي يخرجها الآن يزرعها، الذي الله سبحانه وتبارك وتعالى قد يخرجها وقد يميتها قبل أن تخرج، فالله الذي يقدر ما يشاء سبحانه. أخرج المرعى، عرفنا المرعى، الكلى، العشب، النبات الأخضر، فجعله غثاء أحوى، فجعل هذا النبات غثاء أحوى. الغثاء نقول حميل السيل، يعني ما يحمله السيل، السيل ينزل مطرا شديدا جدا يجتمع في أرض عظيمة منحدرة، وهذا نقول السيل، والناس تخاف من السيل تهرب شمال ويمين، السيل هو بيجري بيلم اللي حوله، بياخد كل ما على وجه الأرض، بيشيل الأشياء الخفيفة وليست الثقيلة، الأشياء الثابتة في مكانها قد يدرفها وقد يتركها، لكن الأشياء الخفيفة ما فيها من قمامات، ما فيها من أقمشة، ما فيها من أوراق شجر، ما في أي شيء يحمله السيل، هذا الزبد حميل السيل اللي يحمله فوقه. فهنا ربنا سبحانه يقول أخرج هذا المرعى، أخرجه نباتا أخضر عظيما جميلا تفرح وتصر به، والله الذي أماته فإذا بك حين تنظر إليه هشيم ترمي في الزباف، ومين هيأخذ الهشيم عشان يأكله ولا عشان ينتبه ولا عشان يصر بالنظر إليه؟ فالله عز وجل يريك آياته، خلقك وأنت صبي صغير، شابا كبيرا شيخا، سترجع إليه كما رجع هذا النبات إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. أخرج المرعى فدعا له غثاء أحوى، التذكرة بأحوال الآخرة، إنك في هذه الدنيا لن تدوم فيها كما لم يدوم هذا النبات. إذا فدعا له غثاء بمعنى خمامة، خمامة في النهاية بعد ما كان نباتا عظيما تحافظ عليه وتخزنه وتغدو وتأكله، صار الآن غثاء، إما بأنه نشف وجف ويبس، أو إن الإنسان أكله فخرج منه، أو أكلته بهائم الأنعام فراسته، صار غثاء بعد ذلك لا قيمة له. أحوى، أحوى، وكلمة أحوى من الحوة، والحوة بمعنى السمرة أو السواد، السواد، ومنه اسم حواء، حواء بمعنى سمراء، والحوة بمعنى مش سواد سواد، ولكن الغالب في الإنسان لما يقول امرأة حواء بمعنى لون، شوف انظر شفايفك في المراية، هذا لون الحواء، هذا لون الحوة، معناه انه لا هو احمر ولا هو اسود، الشفا لون قرمزي مثلا، يبقى اللي بين الاثنين ما بين، يبقى سواد فيه حمرة او حمرة فيها سواد، هذا معنى حوة، ويقول اسمها حواء. وآدم من الأدمة، والأدمة معنى السمار، يبقى آدم كان فيه سمرة، مخلوق من تراب هذه الأرض، وحواء كذلك الاسم. وذلك في أشعار العرب يقول لم يأو في شفتيها حوة أو حوة لعز، وفي اللثات وفي أنيابها شنب، يقول يعني بيمدح امرأة فيقول إنه لم يأو، واللم معنى السواد أيضا أو السمار، السمار في شفتيها حوة لعش، معنى إن شفتيها فيها حمار فيه سواد، وهذا يحبه العرب هذا اللون، اللون اللون الشفاه، يعني لون الشفاة العادي، ليس اللون الأحمر القاني، ما يحبوش هذا اللون، ولكن اللون الأحمر اللي فيه سمرة، اللون الشفاة التي تراها. وفي اللثات وفي أنيابها شنب، كلمة شنب معنى بياض يعني، أو تحديد ورقة، تحديد ورقة. الغرض أن الله عز وجل يقول إن هذا النبات خرج لونه أخضر جميلة وتحول إلى غثاء أحوى بمعنى أسود. وقد يكون أحوى صفة للنبات في وقت خروجه زي كلمة مدهامتان، مدهامتان بمعنى إنه أوراق الشجر اللي فيها كان أخضر عظيم الخضرة لما تزداد الخضرة تلاقيها تبقى قريبة من السواد، ما يقول دي ناضجة خضراء عظيمة الخضرة، يبقى الخضار بتاعها قاتل غامق، تقول إن غير الخضار الفاتح لسه مستواش، الخضار الغامق معنى مستوية، هذه معنى مدهامتان ومعنى أحوى أيضا أحوى. فكأنه على هذا التفسير يكون فيه تقديم وتقديم، لأنه أخرج النبات الأخضر العظيم الخضرة فجعله بعد ذلك غثاء غثاء مما يقذفه السيف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، وعد حق من الله وبشارة للنبي صلى الله عليه وسلم ومعجزة عظيمة، هو لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، والعادة الإنسان يحب يضبط حفظه بالقراءة والكتابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب ومع ذلك ينزل عليه القرآن السورة الطويلة والسورة القصيرة ويحفظها حالا. سورة الأنعام نزلت مرة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سورة من السورة المكية، احفظت سورة الأنعام شوف تاخد منك قد ايه وقت على ما تحفظها لما فيها من متشابه واشياء، وتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ووعد الله سنقرئك فلا، مش ممكن تنزل الا ما شاء الله، الا ما ننسخه نحن، اذا اردنا ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثله. فاذا اردنا ان ننسخ شيئا في الحاله دي حننسيك هذا الشيء او ننسخه ونقول لك لا تقرا بهذا الشيء بعدك فهو منسوخ، يبقى سنقرئك وثق بما نقوله لك انك لن تنسى شيئا من هذه الشريعه التي اتيناك بها. طيب لما كان في الصلاه صلى الله عليه وسلم ونسي ايه وهو يقرا في الصلاه، مش هذا نسيان؟ اقرا الا ما شاء الله، ما شاء الله عز وجل ذلك. وايضا حتى لا يحرج من بعده عليه الصلاه والسلام، اذا شاء الله عز وجل ان يقع النبي صلى الله عليه وسلم في شيء حتى لا يتحرج من بعده، يجي انسان يحصل ويقرا ينسى يتلخبط تنسيت ليه وعملت له، النبي صلى الله عليه وسلم نسي عليه الصلاه والسلام، وذكره أبي بعد الصلاة أو هو تذكر صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة قال أفيكم أبي؟ قال نعم. قال ما منعك؟ فسنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله عز وجل، حنحفظك فلا تنسى، فلم ينس شيئا صلوات الله وسلامه عليه إلا ما نسخه الله عز وجل أو ما شاء له ذلك، إنه الله عز وجل يعلم الجهر وما يخفى، ما تجهر به وما تعلنه وما تخفيه وما تسره، ثم نيسرك لليسرى للطريقة المسلى، ونيسر لك فعل الخير، ونجنبك أن تقع في العسرة. ونقف عند هذه الآية، الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.